إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني.
الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظير عراقي القضايا ذات الاهتمام المشترك. فلسطينيون يتوافدون على المسجد إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك. واستشهاد منفذ عملية تل أبيب بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي في يافا المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظير العراقي فؤاد حسين القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومفاوضات فيينا. وهنأ وزير الخارجية العراقي نظيره الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد وعيد النوروز وحلول شهر رمضان المبارك، واستعرض نتائج زيارته لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي والأحداث في أوكرانيا. من جانبه هنأ وزير الخارجية الإيراني نظيره العراقي بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية، ودعا إلى معالجة جذور الأزمة الحالية كمفتاح لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة أوراسيا. ندد إمام جمعة أهل السنة في مدينة زاهدان الإيرانية بجريمة الطعن الأخيرة في العتبة الرضوية المقدسة بمحافظة خراسان الرضوية شرقية إيران، مما أسفر عن استشهاد اثنين من طلاب الحوزة العلمية وإصابة ثالث. واستنكر مولوي عبد الحميد اعتداء مماثل استهدف طلبة العلوم الدينية بمدينة جومبت كاووس بمحافظة غولستان، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، مؤكدا أن هذه الأحداث لا ينبغي أن تؤدي إلى إثارة صراعات عرقية ودينية. وأدى عبد الحميد الشعب الإيراني للتحلي باليقظة والوعي لعدم تمرير مؤامرات الأعداء الرامية لزعزعة أمن البلاد وخلق الفتنة. توافد فلسطينيون إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك وسط تضييقات قوات الاحتلال الأمنية بحقهم. وشهدت شوارع مدينة القدس وطرقات البلدة القديمة حركة نشطة وسط انتشار لقوات الاحتلال في المدينة، وخاصة الطرقات المؤدية إلى الأقصى. وأغلقت القوات الإسرائيلية حاجز قلندي أمام المركبات ومنعت مرورهم، ونصبت القواطع الحديدية واصطف العشرات من الرجال والنساء أمام الحاجز بانتظار السماح لهم بالدخول وسط تواجد عشرات الجنود. ورغم تضييقات الاحتلال الأمنية بحق الفلسطينيين، توافد المئات من أهالي مناطق متفرقة من القدس والداخل المحتل إلى المسجد ولبوا نداء الفجر العظيم. استشهد منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تحصنه في البلدة القديمة بالقرب من مسجد في مدينة يافا المحتلة. هذا وأكدت مصادر إعلامية أن منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ولقي مستوطنان اثنان على الأقل أصابهما وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة مساء الخميس بعملية إطلاق نار بطولية نفذها الشهيد رعد فتحي داخل مطعم في شارع ديسكنوف في تل أبيب قبل أن ينجح في الانسحاب من المكان. وأعلن مستشفى إخلوف التابع للاحتلال في حصيلة أولية عن قتيلين في صفوف المستوطنين إضافة إلى إصابة 16 آخرين بينهم 4 حالتهم حرجة جراء عملية إطلاق النار. تفاصيل أوفى حول عملية تل أبيب في التقرير التالي.
قتلى وإصابات خطيرة وحرجة بصفوف المستوطنين نتيجة العملية التي نفذت داخل أحد المقاهي بأحد الشوارع الأكثر حيوية والمعروف باسم شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، حالة من الإرباك أصابت الأجهزة الأمنية للاحتلال الذي دفع بالمئات من قواته ونخبه الأمنية بحثا عن المنفذ إغلاق لشوارع تل أبيب ومحيطها ونشر العشرات الحواجز وسط حالة من التخبط الأمني والذعر للمستوطنين.
وليس فشل أمني فقط، وفشل على فشل. العملية هي جاءت ردا على ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي جانتس حول عملية كسر الأمواج، والتي تحدث فيها عن العديد من الكتائب التي أنزلها إلى الشارع الفلسطيني وإلى المدن الإسرائيلية والمدن الفلسطينية من أجل منع العمليات.
الفصائل الفلسطينية كافة رحبت بالعملية واصفة إياها بالبطولية وبأنها تأتي رد طبيعي على جرائم الاحتلال. أما الشارع الفلسطيني ابتهج بوقوع هذه العملية بتوزيع الحلوى بالشوارع.
هذه العملية البطولية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتدنيس المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك. طبعا الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتفي الأيدي ضد هذه الجرائم.
وتأتي عملية تل أبيب وسط رفع حالة للتأهب القصوى لجيش الاحتلال والتشديد من إجراءاته الأمنية على كل الأرض الفلسطينية، والتي أعلن عنها منذ وقوع عملية بئر السبع خلال الأسابيع الماضية.
وقوع عملية تل أبيب تزامنا مع تصدع كبير على المستويين السياسي والأمني لكيان الاحتلال الإسرائيلي، فتداعيات هذه العملية سيكون له الأثر الكبير خلال الفترة القادمة.
أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات اندلعت غرب مدينة طول كرم بالضفة المحتلة، كما اعتقلت وحدات الكيان مواطنين فلسطينيين عند إحدى القرى شمال رام الله بعد أن أصابتهما بالرصاص الحي. إلى ذلك شنت مجموعة من المستوطنين هجوما على ممتلكات العوائل الفلسطينية بالحجارة وزجاجات الفارغة قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله. وفي نابلس هاجم مستوطنون صهاينة مركبات فلسطينية بالحجارة بمناطق متفرقة شرق وجنوب المدينة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالآليات. أصدر حزب الله بيانا اليوم في أعقاب العملية التي نفذها الشهيد رعد فتحي حازم في تل أبيب، مشيدا ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة. وقال حزب الله في بيانه: مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب. وأضاف: أظهرت العملية البطولية في تل أبيب ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وإرباكه وتخبط أجهزته العسكرية والأمنية. لتسليط الأضواء أكثر على عملية تل أبيب نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي السيد راسم عبادات.
ما أنا أقول بأن هذه العملية تأتي رد على ما يجري الآن في باب العمود، هناك عمليات قمع وتنكيل بحق شبان الفلسطينيين، وكما ذكرت لكم عندما تشاهد فرقة إسرائيلية أو كتيبة كاملة تعتدي على شاب فلسطيني في منطقة باب العمود، فهذا دلال على مدى إفلاس أخلاقي وسياسي وحالة من الرعب والخوف تجتاح جنود جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وبالتالي مثل هذه العمليات تأتي في كما أشار البيان وغيره من بيانات الفصائل الأخرى تأتي في سياق وإطار الرد على ما يقوم به الاحتلال، سواء في الأقصى عندما يحدد برنامج للمتطرفين من الحاخامات وغيرهم لاقتحام المسجد الأقصى من مساء يوم الجمعة 14 من رمضان وحتى 22 من هذا الشهر الفضيل، ومحاولة إدخال ما يسمى بقربان الفسح إلى ساحات المسجد الأقصى، وأيضا ما يجري في المناطق الأخرى، ما جرى من اغتيالات في جنين في نابلس وفي الخليج في بيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية، وتصفية للشبان بدم بارد، والحديث عن أنه تم تحييد وعملية التحييد هي عملية اغتيال من نقطة الصفر جرت في أكثر من مرة في مدينة القدس. كل هذا يدفع باتجاه أن تكون هناك ردود من قبل الفلسطينيين على ما يرتكب بحق من جرائم وأعمال قمع وتنكيل وانتهاك لقدسهم ومقدساتهم وتصاعد الاستيطان وعمليات هدم المنازل والتفتيشات المذلة والمس بكرامة المواطنين الفلسطينيين، كلها تدفع باتجاه أن يكون هناك رد من قبل سواء من قبل التنظيمات الفلسطينية أو من قبل عمليات فردية كما جرى في عمليات نفت سواء بإطلاق الرصاص بشكل فردي أو عمليات الطعن أو عمليات الدهس وغيرها من العمليات الأخرى والتي كان جزء منها عمل منظم وتبنته العديد من الفصائل الفلسطينية.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا قاعدة عين الأسد غربي العراق تتعرض لهجوم مزدوج دون يسفر عن وقوع إصابات. القوات اليمنية تحبط هجوما واسعا لمرتزقة العدوان السعودي في مديرية الوادي بمحافظة مأرب. والدفاع الروسي تعلن تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت مصادر أمنية في العراق عن تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم مزدوج دون يسفر عن وقوع إصابات. وأكدت المصادر أن المقر العسكري استهدف بصاروخين وطائرتين مسيرتين، مضيفة أن منظومة الصرام الدفاعية قامت بإحباط الهجوم عبر إبعاد هذه الصواريخ والمسيرات إلى محيط القاعدة. وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار. وحول تصاعد الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا نستمع التقرير التالي.
القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة عادت لتكون هدفا للصواريخ والطائرات المسيرة، وفي أحدث هجومين تعرضت قاعدة عين الأسد غربي العراق لهجوم مزدوج بصاروخين وطائرتين مسيرتين. مصادر أمنية عراقية وفي ساعة مبكرة من يوم الجمعة أكدت أن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا قرب القاعدة من جهتها الشرقية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار. وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات. وفي هجوم ثاني وعلى الطرف الآخر من الحدود العراقية في الأراضي السورية أصيب 4 عسكريين أمريكيين في هجوم على القرية الخضراء قرب دير الزور، في إشارة إلى القاعدة العسكرية الأمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا. وإثر الهجوم أعلنت واشنطن أنه يتم حاليا تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات، لافتة إلى أن الاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر. وبحسب المرصد السوري المعارض فقد دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي شرق الفرات ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق على الضفة الأخرى للنهر. وتأتي هذه الهجمات بعد استهداف بعبوتين ناسفتين تعرضت له أرتال دعم لوجستي تابعة للتحالف الأمريكي في العراق. وتتعرض المصالح الأمريكية في العراق خاصة أرتالها اللوجستية في المحافظات الوسطى والجنوبية من حين لآخر إلى هجمات، حيث تطالب جماعة المقاومة العراقية بخروج القوات الأمريكية المحتلة من البلاد.
أحبطت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما واسعا لمرتزقة العدوان السعودي بمديرية الوادي في محافظة مأرب في خرق سافر للهدنة الإنسانية المعلنة برعاية أممية. مصدر عسكري محلي أكد أن هجوم المرتزقة تم بإسناد جوي للعدوان، مشيرا إلى تكبيد المرتزقة خسائر فادحة على كافة الصعد. إلى ذلك ارتكب العدوان نحو 100 انتهاك لبنود وقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية تضمنت تحليق طائرات سعودية في أجواء عدة بمحافظات أبرزها مأرب والجوف وحجة وصعدة. كما تعرضت مواقع عسكرية يمنية لقصف مدفعي فيما فتح المرتزقة نيران أسلحة من رشاشة على منازل المدنيين. أعلنت اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى نجاح صفقة تبادل أسرى مع الجانب السعودي استنادا لتفاهمات محلية. رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى أكد على نجاح صنعاء بتحرير 26 أسيرا من منتسبي الجيش اليمني واللجان الشعبية، موضحا أن عملية التبادل المحلية جرت في جبهة مأرب. وكانت الأطراف اليمنية وافقت على هدنة خلال شهر رمضان المبارك برعاية أممية تضمنت تعليق العمليات العسكرية ودخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، فضلا عن تسيير رحلات جوية بمطار صنعاء. أعلنت وزارة الخارجية لكل من السعودية والكويت عودة سفيريهما إلى لبنان بعد غياب استمر أكثر من 5 أشهر. وشددت الخارجية السعودية على أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلا بمؤسساته وأجهزته الوطنية، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الشراكة بين بيروت ودول مجلس التعاون. من جهتها أكدت الحكومة الكويتية أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية التي قدمت في يناير كانون الثاني الماضي. قرر الرئيس قيس سعيد أن الهيئة ستتولى الإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة وهي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية، ولكن بتركيبة جديدة. من جهتها شددت هيئة الانتخابات على وجوب الحفاظ على استقلاليتها، معتبرة أن الالتزام بالروزنامة التي حددها سعيد للانتخابات لا يكون ممكنا بشكل كامل. وحول قرار الرئيس التونسي بتغيير قواعد التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة، تابعوا هذا التقرير.
رغم انتقاده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتهامه لها بعدم الحياد سابقا، قرر رئيس قيس سعيد أن الهيئة ستتولى الإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة وهي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية، ولكن بتركيبة جديدة. هيئة الانتخابات شددت على ضرورة الحفاظ على استقلاليتها، معتبرة أن الالتزام بالروزنامة التي حددها سعيد للانتخابات لن يكون ممكنا بشكل كامل.
في الوضع الراهن هو نحن نقول هالاستثنائي هذا يمكن كذلك الالتجاء لآليات تشاركية ديمقراطية تضمن استقلالية وحياد وسلامة هيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذا كان مش يصير تنقيح قانون انتخابي، وهذا ما نعتقده نظرا لسيرورة الأشياء حاليا، فأنه الأجل 17 ديسمبر سيكون فيه نقاش.
الرئيس قيس سعيد أعلن أنه سيتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين، نظام تعارضه أحزاب عديدة بينها حركة النهضة، معتبرة أن قرارا كهذا لا يجب أن يتم اتخاذه بشكل فردي. رغم إعلانه سابقا أن حوارا وطنيا سيعقد لمناقشة الإصلاحات السياسية، يتمسك قيس سعيد بنتائج الاستشارة الإلكترونية التي شارك فيها 500,000 تونسي فقط، صوت 70% منهم لصالح نظام الاقتراع على الأفراد، ما يعني سيرا حثيثا لتطبيق نظرية الديمقراطية القاعدية التي يتبناها سعيد حسب محللين.
المسألة محصورة عند رئيس الجمهورية في خريطة الطريق التي رسمها في الديمقراطية القاعدية أو الحوار الشعبي الجماهيري الشبابي حسب الجهات والنواحي والمعتمديات كما يراه هو، ثم يأتي بعد ذلك نوع من التشاور مع المنظمات الوطنية بالخصوص ليفرز في النهاية التركيب التي يريد رئيس الدولة الوصول إليها. أيضا
تونس على أبواب مرحلة جديدة لكنها غير واضحة المعالم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة مركزا لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد أن الصواريخ أطلقت من الجو ودمرت أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في عدة محطات للسكك الحديد، مشيرا إسقاط دفاعات الروسية مروحتين أوكرانيتين وعدة مسيرات. وحول آخر المستجدات بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف معدات عسكرية أوكرانية في منطقة جيتومير وتسقط مروحيتين قرب خيرسون. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف كشف عن محاصرة قوات بلاده بلدتين في إقليم دونباس بشكل كامل. في المقابل قال المستشار في الرئاسة الأوكرانية أريستوفيتش أن الهجمات الجوية الروسية تركز على شرقي البلاد، والقوات الروسية تسعى لتطويق القوات الأوكرانية هناك معتقدا عدم وقوع ذلك. وتواجه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ضغوطا غربية واسعة، وعلى إثر ذلك قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عدوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وذلك أثناء جلستها الاستثنائية والطارئة بشأن الأوضاع في أوكرانيا. ويعتبر هذا التحرك الذي قادته الولايات المتحدة الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا عام 2011. وفي أول رد فعل روسي قررت موسكو إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، واعتبر جياندي كوزمين نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة أن قرار إنهاء العضوية اتخذ عقب التصويت بتعليق عضوية بلاده، واصفا الخطوة بغير المشروعة لدوافع سياسية. وقال نائب المندوب الروسي إن مجلس حقوق الإنسان محتكر من قبل مجموعة من البلدان تستخدمه لأغراضها الخاصة، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة فرض سيطرتها الكاملة في العلاقات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان عبر تعليق عضوية بلاده. وفي سياق العقوبات فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات الفحم الروسي وأغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، كما حظر الصادرات وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية وإضافة 200 فرد روسي إلى القائمة السوداء للاتحاد. اليابان دخلت على خط العقوبات من خلال خفض واردات الفحم الروسي تدريجيا حتى إنهاء هذه الواردات.
انتقدت إيران قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان، موضحة أن العضوية بهذا المجلس لا يجوز أن تكون على أساس سياسي. السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي أكد على أهمية التوصل لحل تسوية سلمية للخلافات على أساس القوانين الدولية واحترام ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة ضمان أمن وسلامة جميع المدنيين. وندد تختروانشي بسوء استغلال آلية حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية لتحقيق أهداف سياسية تتعارض مع مبادئ المجتمع الدولي. أطلقت عصابات الإرهاب في سوريا سراح 30 إرهابيا من سجونهم في محافظة إدلب تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا. وقالت مصادر إعلامية بريف إدلب أن الإرهابيين هم من جنسية أجنبية، مضيفا أن هذه المسألة تمت بأوامر مباشرة من الإرهابي أبو محمد الجولاني الذي يتزعم جبهة النصرة. وكشفت المصادر أن الإرهابيين اعتقلوا على مدى الأشهر القليلة الماضية في مناطق متفرقة بريف إدلب. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظير عراقي القضايا ذات الاهتمام المشترك. فلسطينيون يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان. واستشهاد منفذ عملية تل أبيب بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي في يافا المحتلة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لحضراتكم، وبها ندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
حفظ الأمانة وردها إلى أهلها من المثل الإلهية السامية التي أحبها الله لعباده.
وقد اهتم بحفظ الأمانة أمناء الرحمن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، حتى روي عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين أنه كان يقول:
والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه.
وكان سيد الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام المثل الأعلى لكل المؤمنين في حفظ الأمانة وردها إلى أهلها بعد الرسول صلى الله عليه وآله.
وهذا ما جله لهم في أشد الأوضاع وأصعب الأحوال، فمنها ما رواه المؤرخون من مختلف الفرق بشأن ما قام به بعد هجرة أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة في ليلة المبيت.
بابنا في هذه الظهيرة؟ ها؟
أنا خولة. يا أم أيمن افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا القيظ يا بنت سعيد؟
أصدقيني الخبر يا بركة، هل صدق الناس في قولهم أن مولاك محمدا قد هجر مكة البارحة؟
أجل يا خولة، أما علمت أن بطون قريش قد عزمت على قتله، فأمره ربه أن يهاجر إلى يثرب.
ماذا تقولين؟ ويلي،
ما بك؟
ويلي من أبي عامر.
ما بك يا عزيزتي؟
ماذا سأقول له يا أم أيمن؟
وما شأن زوجك أبي عامر بهجرة مولاي رسول الله؟
لقد أودعني مالا استجمعه لشراء دار لنا، فخفت عليه من السرقة.
نعم.
فأودعته عند محمد ريثما يعود أبو عامر من الطائف. لقد ذهب ليستوفي دينا له على بعض أهلها. بماذا سأجيبه وقد ذهب المال بذهاب محمد؟
لا عليك يا خولة، لقد علمت أن محمدا هو الصادق الأمين. لا ريب أنه سيدبر أمر رد الأمانات إلى أهلها.
لا أدري، كأني قد غرني ما أجمع عليه أهل مكة من أمانة محمد. لقد ذهب الرجل وقريش تسمع قتله، فكيف سيرجع لرد الأمانات؟ يا أم أيمن، ويلي من أبي عامر، أي شر قد لحق بي.
لا يكون الأمر إلا خيرا يا امرأة، فوالله لا يرجى من مولاي إلا الخير.
وأي خير أرجو؟ لقد ذهب أبو عامر إلى الطائف ليأتي ببقية ثمن الدار، فمن أين آتي بأمانتي وقد ذهب محمد؟
والله لا يكون الأمر إلا خيرا. هذا ولدي أيمن قادم، أصبري لعل لديه خبرا من مولاه.
السلام عليك يا أمه.
وعليك السلام يا ولدي.
أليست هذه زوجة أبي عامر؟
نعم.
كيف أنت يا خالة؟
حييت يا ولدي، هل لديك خبر من محمد؟
هو بخير وفي رعاية الله يا خالة. لقد ذهب إليه علي وهو في بعض الجبال، حمل له الزاد والرواحل وجاء بأمره برد الأمانات التي عنده إلى أهلها.
الأمانات؟
نعم.
وأين هي يا أيمن؟
لقد استودعها عليا وعرفه مكانها لكي يردها إلى أهلها ولو كانوا من المشركين.
ها يا خولة، ألم أقل لك إن مولاي سيدبر أمر رد الأمانات، إنه الصادق الأمين.
نعم يا خالة، لقد تركت عليا وقد قام بالأبطح يهتف بالناس ويقول:
أيها الناس، يا أهل مكة، من كان له قبل محمد رسول الله أمانة أو وديعة فليأتنا نؤدي إليه أمانته.
الذي أسمع؟
ما الذي يبكيك يا أم عامر؟ وقد علمت أن أمانتك سترد إليك.
إنما أبكي شوقا يا أم أيمن. هذا خلق الأنبياء.
نعم.
محمد يأمر برد الأمانات لأهلها ولو كانوا من المشركين. وقد خرج من مكة تطارده سيوفهم. إن هذا والله لهو الدين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أشهد أن لا إله
إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
وبقي أمير المؤمنين عليه السلام 3 أيام يهتف كل صباح وعشية ببطحاء مكة، داعيا أصحاب الأمانات التي أودعوها عند رسول الله صلى الله عليه وآله للمجيء إليه لاسترجاع أماناتهم. ثم ذهب إلى المسجد الحرام وقام على الكعبة هاتفا:
أيها الناس، يا أهل مكة، هل من صاحب أمانة عند رسول الله؟ فقد أمرني أن أؤدي أماناتكم على أعين الناس ظاهرا. أيها الناس، هل من صاحب وصية لرسول الله؟ أيها الناس، هل من صاحب عدة وعده رسول الله بها؟ ليأتنا نوفي له ما وعده رسول الله.
ثم أذاننا ابن أبي طالب بكثرة ما يهتف بالناس لاسترجاع ودائعهم.
أعجب من هذا الفتى، كيف لا يخشى من غضبة قريش وهو يجاهر برد أمانات الناس عند محمد؟
وما الذي تستطيع فعله قريش لهذا القضين يا عمير؟ وقد فلت محمد من بين أيدينا.
لقد مضت 3 أيام على خروج محمد، لعله قد بلغ مشارف يثرب، ولم تنفعنا جائزة التي وضعت لمن يأتينا برأسه 100 من الإبل الصحراء.
قبحا لسراقة قد طمع بالجائزة وأدرك محمدا، لكنه زعم أن قوائم فرسه ساخت في الأرض فتركه.
ما عهدت سراقة يكذب، وقد سمعت ما أنشأه في رد شعر أبي جهل.
أنشدنا ما الذي قاله سراقة يا أخ ثقيف.
لقد سمعته يقول: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه.
دع عنك يا عمير، فإن سراقة شيطان، لعل محمدا أغراه بجائزة أعظم من جائزة قريش.
قد يكون الأمر كما تقول يا ابن أبي سفيان.
يا ابن وابل الثقفي،
ماذا تريد؟
هل لك رغبة في 100 مثقال ذهب؟
100 مثقال؟
نعم، فيها قلادة أمي هند، إنها لهدية تغنيك إلى آخر عمرك يا عمير.
يا نعمة عمير، إن جاءته مثل هذه الهدية من أبي سفيان، ولكن ما الذي يأمرني به حنظلة أن أفعله لكي أحصل على هذه الهدية؟ نعم، علمت أن أبا سفيان ضنين على ماله، لا يعطي مثل هذا إلا لأمر جسيم.
ويحك يا أخ ثقيف، أتشك في كرم شيخ أمية؟ إنما نعطيك هذا العطاء العظيم قبال أمر يسير.
وما هو هذا الأمر اليسير يا أبا سفيان؟
لك ما وعدك ولدي حنظلة، إن ادعيت على علي 80 مثقال ذهب تزعم أنك أودعتها أمانة عند محمد.
وإذ لم يجدها خونا عليا أو ابن عمه محمدا وفضحناهما بين الناس.
عسى أن تنصرف بذلك قلوب الناس عنهما، لقد عيان أمرهما.
إن قمت بذلك يا عمير كان الخزي لمحمد بين العرب، وكانت لك جائزتنا الثانية 100 مثقال.
ولكن إن لعلي فراسة، فإن طالبني ببينة فماذا أفعل؟
نحن في ظهرك يا عمير، سأتك بسادة قريش يشهدون لك، ولن يقدر علي أن يرد شهادتنا، ولن يجد ما يعطيه، فنتهمه بالخيانة أو نتهم محمدا أن هرب بذهبك يا عمير.
هيا يا عمير، إن الأمر يسير. نعم. الجائزة لك عظيمة، 100 مثقال
عظيمة،
وقلادة أمي.
هيا يا عمير.
واستلم عمير بن وابل الثقفي رشوة أبي سفيان وأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يكرر هتافه في الناس:
أيها الناس، من كان له قبل محمد أمانة فليأتنا نؤدي إليه أمانته، من كان له عند رسول الله وديعة فليأتنا نرد عليه وديعته.
Thank you.
يا ابن أبي طالب، يا علي، رد علي وديعتي، أنت وكيل محمد وقد أودعته 80 مثقالا من الذهب، ردها علي فقد احتجت إليها.
فقال علي عليه السلام: قد نظرت في الودائع كلها وعليها أسماء أصحابها، فلم أجد لما تقول أثرا، فاتق الله يا أخا ثقيف، فإن الله مظهر حق نبيه.
أيها الناس، يا سادة مكة، أنصفوني من علي وابن عمه محمد، لقد خانا الأمانة وأنكرا وديعتي.
ويحك ويحك يا أخا ثقيف، ومن في الناس أعظم حفظا للأمانة منهما؟
ما بالك يا خولة،
ورب الكعبة، لقد دبر محمد أمر رد الودائع وقريش تلاحقه بسيوفها.
اتق الله يا ابن وابل، أن محمدا هو من عرفته قريش بالأمين قبل النبوة،
ولكنه خان الأمانة وطمع بكثرة الذهب الذي استأمنته عليه.
وبالغ أمير المؤمنين عليه السلام في نصح عمير بن وابل الثقفي، لكن الطمع بجائزة أبي سفيان منعته من قبول النصح، وبقي مصرا على ادعائه، فطلب عليه السلام منه البينة.
وأي بينة أصدق من أن يشهد لي سادة قريش؟ أجل، إن لي من يشهد لي بذلك، هذا أبو الحكم سيد بني مخزوم وابنه عكرمة، وهذا أبو سفيان.
نعم أنا حاضر.
أبو سفيان سيد بني أمية وابنه حنظلة.
نعم نشهد له.
وهذا عقبة بن أبي معيط.
عجل، إنا لنشهد رب الكعبة أن عميرا سلم ابن عمك محمدا الذهب يا علي.
نعم يا علي، لقد رأينا الذهب وقد أقر محمد باستلامه 80 مثقال.
رد الذهب لصاحبه علي، رد الذهب.
ولا تخزي نفسك وابن عمك.
هذه وهوبل هي الخيانة يا ابن أبي طالب، أتسرقون الأمانة؟
كف عن هذا القول يا ابن أبي سفيان، فمولاي محمد أنفى العرب جيبا وعلي أوفاهم للحق.
ردوا أمانتك.
قال عليه السلام: مكيدة تعود إلى من دبرها.
وكيف ستعود هذه المكيدة على من دبرها والشهود هم سادة قريش؟ إلهي، أعن عليا وانصره، وانصر نبيك، فإن قومه بغوا عليه.
والله ما أنصفت محمدا وابن عمه علي، لقد أغرتني جائزة أبي سفيان ومنعتني أن أستجيب لنصح ابن أبي طالب، وهو يحذرني عاقبة البغي.
يا ابن عمير،
ما بالك
يا حنظلة؟ يا ابن عمير، ما هذا الوجوم؟ أرأيت كيف أن شهادة أبي ومن جاء به من سادة قريش قد غلبت إنكار علي للوديعة؟
لا أدري يا حنظلة، لا أدري، ولكن عليا قال: مكيدة تعود على من دبرها، وقد بث قوله هذا الوجل في قلبي، عدت أخشى الفضيحة.
لا توجل يا رجل، لا توجل.
ماذا
لقد
أفعل؟
شهد لك أبي وهو سيد بني أمية، وشهد لك أبو الحكم وهو سيد بني مخزوم، وشهد لك ابنه إكرمة، ولن يقدر علي أن يرد شهادتهم. إنهم سادة قريش يا عمير، إنهم سادة قريش.
ماذا تنتظر يا ابن أبي طالب؟ رد إلى أخي ثقيف أمانته، أو ترضى أن يسمك الناس أو محمدا بالسرقة؟
هو ورب الكعب العار أن تسرق يا بني هاشم ذهب أخينا الثقفي.
مهلا يا ابن أبي سفيان، ورب الكعبة ما عرفنا محمدا إلا بالصدق والأمانة، وعلي أشبه الناس به.
ماذا تقولين يا خولة؟
سمعتم.
وما أنت والذب عن بني هاشم؟
أرى يا أم عامر أن حميتك على قريش دفعتك لما قلته، ونحن أيضا لا نرضى ورب الكعبة أن تلحق بقريش سبة خيانة الأمانة.
خيانة الأمانة؟
ولكن ماذا نفعل وقد خان محمد الأمانة؟
وكيف يخون محمد الأمانة وقد أمر عليا أن يجهر بالناس بالأبطح والكعبة، أن يأتوه لكي يرد إليهم ودائعهم؟
ماذا تقولين يا امرأة؟ ألا ترين عليا ينكر وديعة أخي ثقيف؟ وقد شهد له السادة قريش.
ولماذا لم ينكر وديعة أبي عامر؟ وقد جئته فسلمنيها وهي مختومة بختم أبي عامر لم يفتحها.
خولة،
ورب الكعبة لا أرى ما ادعاه عمير إلا مكيدة كما قال علي.
كفي يا أم عامر، فالأمر بين، كيف تكون مكيدة وقد رأينا عمير يسلم الذهب لمحمد؟ لولا حشمة مني لأبي عامر لأوجعتك ضربا بالصوت. اغربي عنا، هيا اغربي، كأنك صبعت إلى دين محمد.
إنما عرفنا محمدا كما عرفته قريش كلها، نعم إنه الصادق الأمين.
ماذا تقولين؟
وتجمهر الناس حول القوم وقد سمعوا شهادة أبي جهل المخزومي وابنه عكرمة وأبي سفيان الأموي وابنه حنظلة، وقد أجمعوا أن عمير بن وابل الثقفي قد سلم الرسول صلى الله عليه وآله 80 مثقال ذهب وديعة عنده، فطلب علي عليه السلام من الشهود أن يجلسوا متفرقين عند الكعبة، ثم أقبل على عمير وقال:
يا أخا ثقيف، أخبرني الآن أي الأوقات كان حين دفعت وديعتك التي تزعم إلى رسول الله؟
لقد دفعتها في ضحوة النهار يا ابن أبي طالب، فأخذها محمد بيده ودفعها إلى غلامه، وقد شهد ذلك أبو الحكم المخزومي وأبو سفيان وابنهما عكرمة وحنظلة، كما شهد عقبة بن أبي معيط. نعم.
فاستدعى عليه السلام أبا جهل المخزومي وسأله وعمير يسمع:
يا أبا الحكم، أخبرني أي الأوقات كان حين دفع عمير وديعته التي يزعم إلى رسول الله؟
ما يحضرني ذلك الآن، ما يحضرني.
فطلب عليه السلام من أبي الحكم أن يرجع إلى مجلسه، ثم استدعى أبا سفيان وسأله مثل ذلك:
أي سؤال هذا يا ابن أبي طالب؟ لقد رأيت عميرا يدفع الذهب إلى محمد عند غروب الشمس، فأخذها منه وتركها في كمه وذهب. نعم،
هذا أول الشر، لقد غلبنا علي.
ثم طلب عليه السلام من أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى حنظلة ابنه فسأله السؤال نفسه:
قد شهدت عميرا يدفع الذهب لابن عمك عند الزوال يا علي؟ لازلت أتذكر يا علي أن الشمس كانت في كبد السماء، وترك عمير الوديعة عند محمد، ف ثم انصرف. نعم انصرف.
ما أكذبك يا ابن أبي سفيان؟ لا زلت أتذكر. قبحك الله وفضحك.
انظر إلى عمير يا خولة، لقد أخذ منه الاضطراب كل ما أخذ. الحمد لله، أرى الناس قد عرفوا كذبه وكذب الشهود.
الحمد لله يا أم أيمن.
ثم طلب علي عليه السلام من حنظلة ابن أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى عكرمة ابن أبي جهل وسأله ذات السؤال.
أشهد أني رأيت عميرا يسلم محمدا 80 مثقال ذهب عند بزوغ الشمس، فأخذها محمد وأمر غلامه أن يحملها من ساعته إلى بيته ويودعها عند فاطمة ابنته.
قبح الله عكرمة، هو أكذب القوم ورب الكعبة.
الحمد لله الذي فضح أهل الزور ونصر أهل الصدق والأمانة.
أيها الناس، لقد استبان لكم كذب هذا الثقفي، وقد اضطربت شهادات شهوده أيما اضطراب. إنها مكيدة دبرها أهل غدر لسيد بني هاشم. لقد تبلج الحق ورب الكعبة.
صدقت يا أيمن صدقت.
صدقت يا أيمن صدقت. والله لقد أسفر الحق بينا.
نعم لقد بان الحق.
صدقت يا أيمن.
ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام لعمير بن الثقفي وقال له:
أراك قد اصفر لونك وتغير حالك، ما تقول يا أخا ثقيف؟
وماذا عساي أقول؟
معذرة إليك ولابن عمك يا علي، أقول الحق ولا يفلح غادر، وبيت الله ما كان لي عند محمد وديعة.
فما الذي حملك على هذه الفرية يا ابن وابل؟
أبو سفيان وابنه حنظلة وأغرياني بدنانيرهم هذه، إنها 100 مثقال من ذهب فيها عقد هند. انظر يا علي انظر، إن اسمها منقوش على العقد.
شلت يداك وقطع لسانك يا عمير، لقد فضحتنا.
يا سبحان الله، أترين يا خولة كيف نصر الله عليا؟
ما لك صامت يا أبا سفيان؟
يا أمه، ألا ترين كيف اصفر وجهه حنظلة وأبا سفيان؟ ألا ترين كيف اصفر وجههما؟
نعم.
اسكت يا ابن السوداء اسكت، ما أنت وأمك ودخل في أمرنا يا ابن السوداء اسكت.
قد بان كذبك يا أبا سفيان.
ويح نفسي إذ رضيت بتغرير أبي سفيان وحنظلة. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. أيها الناس، أيها الناس، لقد بان الحق جليا وتبلج خبر السماء. إن الله ناصر نبيه محمدا. يا علي يا علي، أشهد أشهد واشهدوا يا قوم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الحمد لله الحمد لله، لك حسن العاقبة يا عمير.
الحمد لله، لقد نصر الله عبده الصادق الأمين.
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله. Thank you.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح، من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بلالت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء، فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.